إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح مختصر البخاري المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي اختصره الزبيدي من كتاب صحيح البخاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الفائدة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تغفر لنا ولعلمائنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح، كتاب الحج، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الحج في باب من كبر في نواحي الكعبة، أي هذا فيه أو هذا باب فيه بيان ماذا يصنع من دخل الكعبة، ماذا يصنع من دخل الكعبة. واجتزأ هنا ببعض الدلالة المأخوذة من هذا الحديث الذي أورده، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كبر في نواحيها، يعني في جوانبها الأربع. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، وقع في رواية لهذا الحديث لما قدم مكة يوم الفتح، هذه رواية أخرى، فهذه الرواية تبين لنا زمن هذا الحديث، وأنه كان في السنة الثامنة من الهجرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان. قال: لما قدم أبى أن يدخل الكعبة، وفي رواية أبى أن يدخل البيت، والبيت هو الكعبة، وألف لام هنا للمعهود الذهني، لأنه إذا أطلق البيت فيعلم أن المقصود به بيت الله الحرام وهو الكعبة التي في مكة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة أول مرة أبى، أي امتنع وكره أن يدخل الكعبة، يعني يدخل داخلها. لماذا أبى ولماذا كره ذلك؟ لما فيها من الأصنام، لأنها كانت مشتملة على أصنام في داخلها، وأيضا كثير من الأصنام كان محيط بها، وهي 360 صنما على ما جاء عند ابن إسحاق في السيرة، على ما جاء عند ابن إسحاق في السيرة وغيره من المصادر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها لما ذكر من هذه العلة. ثم قال الراوي: فأمر بها فأخرجت، فأمر بها فأخرجت، أي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت، يعني أخرجت من داخل الكعبة، طهرت الكعبة من الأصنام في فتح مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الحديث الذي قبل هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء أو عمرة القضية ما دخل الكعبة لما فيها من الأصنام، وهو لا يستطيع أن يخرجها، لأن أمر الكعبة كان ذلك الوقت في يد قريش، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما دخل مكة فاتحا أمر بالأصنام فأخرجت من داخل الكعبة، وكذلك الأصنام التي خارجها كان يطعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فطهر الكعبة داخلها وخارجها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فيها أو بجوارها. ونحن نعلم أن عبادة الأصنام شرك بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالتوحيد، قد جاء بالتوحيد وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكان يدعوهم، كان يدعو قريشا في أول الأمر ثم دعا الناس قاطبة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا. وكانت قريش تتعجب من هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. حول الكعبة فقط وفي داخلها ما يقدر بنحو 400 صنم، ويقولون يريدنا أن نعبد إلها واحدا فقط. هذا الذي كان يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي الخصومة التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، كان يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. فالمرء لا يكون موحدا إلا بإخلاص وصرف جميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. فلا سجود إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا صلاة إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا حج إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه الأصنام. قال الراوي فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، أي أخرجوا صنمين، صنعوا أحدهما قالوا هذا على صورة إبراهيم والآخر على صورة ولده إسماعيل، وفي أيديهما الأزلام، علقوا في أيديهما الأزلام. والأزلام جمع زلم أو زلم، وهي أنواع من القداح أو العيدان، كتبوا عليها كتابات، مثلا عود يكتبون عليه نعم، وعود يكتبون عليه افعل، وعود يكتبون عليه لا تفعل، وعود يكتبون عليه منهم، وعود يكتبون عليه ملصق، وعود يكتبون عليه ليس منهم، وعود يكتبون عليه العقل، وعود يكتبون عليه فضل العقل. هذه أعواد وأقداح كانوا يكتبون عليها هذه الأشياء. ما كيف يستخدمونها؟ كان الواحد مثلا منهم إذا أراد سفرا جاء يستقسم بهذه الأزلام، وهي أعواد أو قداح، فيختار منها، يخلطونها ثم يختار منها، فإذا خرج له افعل سافر، وإذا خرج له لا تفعل فإنه لا يسافر. وكانوا مثلا إذا شكوا في نسب الواحد منهم جاءوا إلى هذه الأزلام يستقسمون بها، فإذا خرج الذي كتب عليه منهم كان هو من أنفسهم، وإذا خرج الذي عليه من غيرهم معنى هذا أنه حليف لهم ما فيه بأس، وإذا خرج ملصق فإنه ليس منهم وليس حليفا لهم، يرمون به ويتبرؤون منه. وكذلك في أمور أخرى ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذه كلها ليست من دين الله سبحانه وتعالى. والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل عليهم السلام بالأزلام قط، ولكنهم افتروا على الله جل وعلا. وليست هذه الصور التي نحتوها من الحجر أو من غيره على صورة إبراهيم أو على صورة إسماعيل، هذه تخيلات تخيلوها من قبل أنفسهم وتعبدوا للشيطان بها، ليست عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج التماثيل والصور والأصنام من جوف الكعبة، وأمر بإتلافها صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى أنهم قد أخرجوا هذين الصنمين على صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، قال قاتلهم الله، أي لعنهم الله، لعن المشركين، لأن معنى قاتله الله بمعنى لعنه الله. قال قاتلهم الله، أما والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، ولكنهم ألحقوا هذا الفعل بهما ظلما وجورا. وهكذا يكون الكافر، وهكذا يكون المشرك، يظلم نفسه ويظلم ربه، يظلم أنبياء الله سبحانه وتعالى، يظلم أبناء مجتمعه. فإبراهيم وإسماعيل ما استقسما بالأزلام قط، وليست هذه الصورة التي ركبوها لا على صورة إبراهيم ولا على صورة إسماعيل. قال لم يستقسما بها قط، وقط بفتح القاف وتشديد الطاء، وهو مخصوص باستغراق الماضي، يعني على طول الحياة التي أحياهما الله عز وجل عليها ما استقسما بالأزلام، وهذا شيء قد حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه، فدل على أن كفار قريش الذين استحدثوا هذا قد افتروا على الله الباطل وافتروا على أنبياء الله سبحانه وتعالى الكذب، وهذا ما يجوز شرعا. طيب، ثم قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. دخل البيت فكبر في نواحيه، وهذه الجملة فيها مطابقة لترجمة الباب، لأن الباب ترجم له بقوله من كبر في نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت كبر فيه، فهذه سنة من دخل البيت، دخل داخل الكعبة أن يكبر في نواحيه. وجاء في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، وهو حديث آخر غير حديث عبد الله بن عباس هذا، لكنه في القصة نفسها، أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين. فالذي يدخل البيت يسن له أمران: الأمر الأول أن يكبر في نواحيه، يقول الله أكبر في الناحية الشرقية مثلا، ثم الناحية الشمالية، ثم الغربية، ثم الجنوبية، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يصلي ركعتين إلى أي جهة؟ إلى أي جهة شاء، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يستقبل الباب المفتوح ويسجد على نهاية العتب، لكن يصلي داخل البيت إلى أي ناحية شاء. والجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى على جواز أداء الصلاة فرضا أو نفلا داخل البيت، وهذا الفعل إن حصل للإنسان في أيام الحج أو غير أيام الحج فإنه لا بأس به، ودخول البيت ليس له مزية خاصة وليس هو من النسك، فأنت تعلم لا بد أن تعلم أيها الحاج أو المعتمر أن دخول الكعبة ليس من النسك ولا علاقة له بالنسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة هنا في زمن الفتح في السنة الثامنة، هل كان معتمرا أو حاجا؟ ما كان معتمرا ولا حاجا، ولكنه دخله على رأسه المغفر، ما أحرم عليه الصلاة والسلام، دخلها وهو حلال صلى الله عليه وسلم ليس بحرام. فعلى كل حال المقصود هذا الحديث فيه بيان أن دخول البيت والتكبير فيه والصلاة فيه كما جاء في حديث آخر وهو حديث بلال عند البخاري وغيره، أن هذا مستحب لمن استطاع، مستحب لمن استطاع. هل يحرص الإنسان دائما أنه يدخل أن يدخل البيت دائما يكون هذا في قلبه؟ هذا من تعظيم البيت، من تعظيم البيت، والإنسان يتمنى دائما أنه لو جاءت له فرصة فدخل البيت ففعل فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشق على نفسه، ولو مات ولم يدخل البيت فإنه ليس عليه شيء، ولا ينقص ذلك من دينه، ولا ينقص من نسكه، ولا ينقص من نسكه. وإذا فتح البيت يكون عليه هناك تزاحم شديد وتقاتل من بعض الناس، وهذا في الحقيقة ما ينبغي، بل يجعل الإنسان أمره تحت أمر الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخل البيت دخله، وإذا شاء أنه لا يدخله فإنه لن يدخله، وليس لدخوله علاقة بالنسك كما تقدم. طيب، إذن هذا الحديث فيه استحباب التكبير لمن دخل البيت، وفيه استحباب أداء صلاة ركعتين داخل الكعبة في أي اتجاه كما تقدم، والمسألة فيها أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى وتفصيل، والصلاة صحيحة فيه فرضا أو نفلا عند جماهير العلماء رحمهم الله. ثم قال المؤلف:
وعنه رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
هذا الحديث أيضا من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أيضا بيان لحكم من الأحكام المتعلقة بالطواف، وترجم له البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بقوله: باب كيف كان بدء الرمل، باب كيف كان بدء الرمل، يعني هذا الباب أبين فيه كيف بدأ الرمل حول البيت في الطواف، يعني أذكر أول قصته وكيف حصل. والرمل بفتح الراء والميم وآخره لام، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا معناه عند الجمهور. وجاء في كتب الأحناف أنه هز الكتفين أثناء المشي، هز الكتفين أثناء المشي، والمعنى الأول هو الصحيح، فهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. هل فيه وثب وعدو وقفز؟ لا ما فيه، ولكن الإنسان يعني كأنه يهرول هرولة ويسرع في مشيه مع تقارب الخطى، ما يجعل القدم بعيدة عن القدم كالذي يجري أو كأنه في سباق، لا يقارب بين الخطى ويسرع المشي. هذا هو الرمل الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رسول الله هذا فاعل وهو مضاف إلى الله جل وعلا، وأصحابه الواو عاطفة، وأصحابه فاعل أيضا، أي قدموا جميعا. وكان هذا في عمرة القضية أو عمرة القضاء أو ما تسمى بعمرة القصاص، الله عز وجل يقول: والحرمات قصاص، فلها ثلاثة أسماء، وكانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبعض الناس يقول هي عمرة القضاء، يظن أنها قضاء عن عمرة الحديبية التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال بعض أهل العلم هذا، ولكن الصواب أنها سميت عمرة القضاء لما كان في تلك السنة، وهي سنة الحديبية، من المقاضاة والمخاصمة والعهود والشروط والصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لأنه قد وقع في العقد بينهم أنه صلى الله عليه وسلم يعود من قابل ويعتمر. وأما في هذه العمرة وهي عمرة الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ورجعوا إلى المدينة. فقال المشركون، المشركون من يعني المشركين من أهل مكة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في السنة السابعة: يقدم عليكم وفد، وفي رواية قوم، ووقع في رواية يقدم بفتح الياء المثنى التحتية في أوله وفتح الدال قبل الميم، يقدم عليكم أي يقدم هؤلاء عليكم، وقد وهنتهم حمى يثرب، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال: وقد وهنتهم يعني أضعفتهم، وقد حرف يؤتى به للتحقيق، كأنهم قد تحققوا أن حمى يثرب قد فعلت فيهم الأفاعيل. ويثرب اسم للمدينة قبل الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا قد وقع في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لأنها دانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابت لهم، طيبها الله عز وجل لهم وسماها طابة، ولها بضعة أسماء ثابتة في واردة في كتاب الله جل وعلا وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اسم يثرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، ولكن هكذا كان يسميها المشركون، يسمونها يثرب وهي المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كانت موبوءة بالحمى، فيها حمى شديدة، وقصة بلال وقصة عمر وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لما دخلت عليهما عائشة رضي الله تعالى عنها وهما ينتفضان من الحمى معلومة مشهورة، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انقل حماها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقال صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: اللهم انقل حماها إلى الجحفة. والجحفة قرية قرب رابغ، وهي ميقات أهل الشام كما تقدم معنا في بعض الدروس الماضية. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، إلى آخر الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه البخاري وغيره. فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يطيب المدينة، فلذلك هي طيبة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة. وقد قابلت أحد المهتمين بالصحة البيئية في المدينة فقال: إن تراكم الغبار وما شابه ذلك في المدينة أكثر منه في أي بلد ما بأكثر من 20 كيلو في الهواء. فرفع الله عز وجل هذه الطبقة التي قد يجتمع فيها ما يؤذي الإنسان ثم ينزل على الأرض، رفعها مسافة بعيدة عن المدينة. يقول وهذه ميزة للمدينة، كما يقول علماء الطبيعة أو العلماء الذين يهتمون بهذه الأشياء من علماء الجيولوجيا ونحوهم، وهذا من تطيب الله سبحانه وتعالى المدينة. فأصح الله عز وجل هواءها، وأصح الله عز وجل ماءها، وأصح الله عز وجل الحياة فيها، حتى القلب إذا كان في المدينة، الإنسان في المدينة يشعر أنه إيش؟ يشعر أنه مرتاح، يرتاح الناس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد طيبها حسا ومعنى، ورد على المشركين كيدهم لما قالوا يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم عكس ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، أي أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يرملوا، يعني في الطواف. فكانوا قد رملوا 3 أشواط حول الكعبة، كانوا يسرعون في المشي مع تقارب الخطى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط، يعني الأولى في الطواف، وأن يمشوا ما بين الركنين، يمشوا ما بين الركنين، يعني الركن الأسود والركن اليماني، لأن كفار قريش كانوا قد اجتمعوا ينظرون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون، وكانوا في الناحية الأخرى من جهة الكعبة، الناحية الجنوبية مقابل جهة جبل قعيقعان. فكانوا قد هم كانوا في الجهة الأخرى، في نحن إذا قلنا إنهم يرملون بين الركنين، فمعنى هذا أنهم يرملون ما بين الركن الأسود والركن اليماني، وهذا يكون من الناحية الشرقية إلى الناحية الشمالية. وأما الكفار فكانوا في الناحية الغربية والجنوبية، وكانوا لا ينظرون إليهم، كانوا غرب الكعبة، وقد يكونون يميلون إلى الجنوب قليلا من ناحية جبل قعيقعان، فكانوا لا يرونهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمشوا ما بين الركنين، يعني الركن الأسود والركن اليماني، وهم إذا أرادوا أن يمشوا مشوا في هذه الناحية، وهي الناحية الجنوبية، هي الناحية الجنوبية ما بين الركن اليماني والركن الأسود، كانوا يمشون هذه الناحية في الناحية الجنوبية. أما سائر النواحي فإنهم كانوا يرملون فيها بعد أن يتجاوزوا الركن الأسود وهم في الناحية الشرقية، ثم يأتون من الناحية الشمالية، ثم يأتون من الناحية الغربية، وهم إيش؟ وهم يرملون. وأما إذا جاءوا إلى الناحية الجنوبية وهي التي فيها الركن اليماني وفيها ومن جهتها أيضا يكون الركن الأسود، والركن الأسود في الناحية الجنوبية الشرقية من الكعبة، كانوا يرملون في هذه الجهة، والكفار في الشمال، في شمال الكعبة، الكفار يكونون في شمال الكعبة ولا يرونهم، لأن الكعبة تكون ساترة عليهم، فكانوا يمشون في هذه الناحية. قال الراوي ولم يمنعه، يعني لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم، يعني من أن يأمرهم، لابد أن نقدر حرفا هنا، وهو حرف من، ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وقوله صلى الله وقول الراوي هنا الأشواط جمع شوط، وهو منصوب هنا على الظرفية، والشوط هو واحد الأشواط، ومن طاف حول الكعبة فإنه يطوف 7 أشواط، يطوف 7 أشواط. قال إلا الإبقاء عليهم، والإبقاء مصدر أبقى عليهم، أي بمعنى رفق بهم صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا 3 أشواط، وأما باقي الأشواط 7 فكانوا يمشون فيها، فكان هذا أول ابتداء سنية ومشروعية الرمل على ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه مطابقة للترجمة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم في أول ما أمرهم بالرمل ليري الكفار قوة أصحابه وليرد عليهم قولهم في كون هؤلاء قد وهنتهم حمى المدينة، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة في السنة الأولى من الهجرة سأل الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، كانوا قد خفي عليهم هذا، لأن قصة حديث عائشة مع بلال وأبيها رضي الله تعالى عنه جميعا كان في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. وصحح الله عز وجل المدينة وطيبها لأهلها، فهي طيبة لأهلها إلى قيام الساعة أو إلى أن يهجرها قومها أو أهلها في آخر الزمان على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهلها يهجرونها وهي أعمر ما تكون، والله أعلم كيف لماذا يكون ذلك وما سببه. طيب، ثم قال المؤلف: إذن أنت أيها الحاج أو المعتمر أول في أول طواف لك حول الكعبة فإنك ترمل ثلاثة أشواط. العلماء خصوا هذا الحكم بماذا؟ خصوه بأول طواف. أول طواف لك إذا كنت قارنا أو مفردا هو طواف القدوم، وإذا كنت متمتعا أو معتمرا فقط فهو أول طواف، فهو الطواف الأول، طواف العمرة، طواف العمرة وهو ركن ترمل فيه. أما إذا رجعت إلى مكة ثانيا مثل لطواف الزيارة وطواف الإفاضة فإنه لا رمل، فإنه لا رمل، الرمل يكون في أول طواف بالكعبة. بعض الحجاج يحرم من الميقات ثم يذهب إلى عرفة مباشرة مفرد أو قارن ما عليه عمرة، قد يذهب إلى منى مباشرة ويذهب إلى عرفة مباشرة ثم يعود إلى الكعبة يوم العيد لطواف الإفاضة والزيارة، هذا أول طواف له، يرمل فيها أو لا يرمل؟ يرمل فيه. طيب، هل الرمل ركن في الحج أو في الطواف؟ هل هو واجب؟ هو سنة، إن أتيت به فلا بأس، وإذا لم تأتي به فليس عليك شيء. لكن إذا كان المطاف مزدحما هل ترمل؟ ما يمكن أن ترمل، وإذا رملت آذيت نفسك وآذيت غيرك ووقعت في المحرم من أجل أن تفعل سنة، من أجل أن تفعل سنة، فمثل هذا لا يصنع، مثل هذا لا يصنع، لأن فيه أذية بالخلق، والرأفة بهم والسماحة معهم والرفق على النفس مطلوب. طيب، ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
نعم، هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف يرمل ثلاثا. وكثير من فقه هذا الحديث قد تقدم معنا سواء في هذا اللقاء أو اللقاء الماضي، وهذا حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، بفتح الدال ويصح ضمها، يقدم ويقدم كل ذلك صحيح، مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف. إذن أول شيء في الطواف هو إيش؟ استلام الركن الأسود. الاستلام يكون باليد، وتقبل يدك من غير صوت، تقبل يدك من غير صوت، تضعها على شفتيك، بعد ذلك تأتي بالطواف، وإذا سجدت على الحجر الأسود فلا بأس، وإذا لم تستجد ولا إذا لم تستطع استلامه والسجود عليه فإنك تستلمه بآلة كعصا أو محجن أو شمسية أو ما شابه ذلك، وإذا لم تستطع تشير إليه من بعيد ولا تقبل يدك، تشير إليه من بعيد. لكن يلحظ أيها الإخوة أن بعض الناس إذا أراد أن يطوف والحجر بعيد عنه وأراد أن يشير إليه سواء في ابتداء الطواف أو في أثناء الطواف أنه يشير وهو قد جعل كتفه الأيسر ناحية الحجر فيقول هكذا: الله أكبر. لا، هذا ما، نعم هذا ما ينبغي، يستقبل الحجر ويقول الله أكبر رافعا يده ولا يقبلها بعد ذلك، ويستمر في طوافه جاعلا الكعبة على يده اليسرى. طيب، الذي بعده: قال في الحديث هنا: استلم الركن الأسود أول ما يطوف. إذن فهذا هو إيش؟ هذا هو أول الأعمال. يخب ثلاثة أطواف من السبع، يعني يرمل. الخبب نوع من أنواع السير، وهو سير الرمل، وهو الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا قد تقدم شرحه. الذي بعده:
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرمل في الحج والعمرة، يعني إن الرمل سنة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت معتمرا أو كنت حاجا. أول ما شرع الرمل كان في العمرة، وهي عمرة القضية كما تقدم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة حاجا ورمل أيضا صلى الله عليه وسلم. هل العلة موجودة في الحج؟ ليست موجودة. رمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يري المشركين إيش قوة أصحابه رضي الله عنهم، وأنهم أشداء، وأنهم على خلاف ما يزعمون من كونهم قد وهنتهم حمى يثرب. ورمل صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان أهل مكة قد دخلوا في الإسلام قبل ذلك بسنتين. واضح هذا؟ لأنهم أسلموا عام الفتح، دخلوا في دين الله جل وعلا، ومع ذلك رمل صلى الله عليه وسلم مع زوال العلة التي كانت في عمرة القضية. زالت العلة، وهي إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين قوة أصحابه، ومع ذلك رمل. فإذا هذه سنة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقي حكمها وإن كان قد زال سببها، بقي حكمها مع زوال السبب. وهذا له نظائر في الشريعة الإسلامية، كبيع العرايا مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لسبب، ثم زال هذا السبب وبقي حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك الاغتسال للجمعة، أول ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لتغير روائح الناس، لأنهم كانوا يأتون من ها هنا ومن ها هنا ومن العوالي، ويشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج منهم العرق، وتصدر عنهم رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال يوم الجمعة. هل معنى هذا أن الذي يأتي من مكان قريب أو يأتي من مكان ولا يعرق وليست له رائحة أنه لا يغتسل؟ فإذا هناك أحكام شرعت لأسباب في الشريعة الإسلامية، وهي أسباب ورود الأحكام، ومع ذلك حتى لو زالت هذه الأسباب فإن هذه الأحكام باقية، أصبحت دينا وشرعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عمر رضي الله عنه هنا يقول فما لنا والرمل، كأنه استفهام، ما هنا استفهامية، ما لنا يعني أهل الإسلام والرمل، يعني مشروعية الرمل في الطواف. إنما كنا رأينا به المشركين، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نرد به على المشركين حتى يروا قوتنا وجلدنا، وليس أنه قصد هنا المراءة المنهي عنها شرعا، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، ما قصد هذا، لكنه قصد المراءة العينية التي يبصرهم بها أهل الشرك، ويروا أنهم أقوياء أجلداء، وأنهم أقوياء جلداء، ما أثرت فيهم أو ما أثر فيهم سكن المدينة، لأن الله سبحانه وتعالى قد صححها لهم، وما أثر فيهم السفر، لأنهم كانوا يحتاجون إلى 7 أيام تقريبا من ميقات المدينة حتى يصلوا إلى مكة، يمشون في الشمس وهناك هواء وريح وغبار وتعب ومشقة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما أثرت فيهم سكن المدينة وما أثر فيهم السفر، قد قواهم الله جل وعلا وأعانهم على شكره وذكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. قال إنما كنا رأينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، منهم من مات ومنهم من دخل في الإسلام، منهم من مات الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت في السنة 7 من الهجرة، أو قتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وما شابه ذلك، أو مات موتا طبيعيا، والبقية قد دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال بعد ذلك شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، يعني كان لتشريعه سبب، لكن هل نتركه؟ لا، حتى ولو كنا قد رأينا به المشركين في ذلك الوقت، لكن لكونه شيء قد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نتركه. وهذا يدل على شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل نسخ الرمل؟ ما نسخ الرمل، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، في السنة السابعة من الهجرة، ورمل صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخذها من الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة، ورمل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. هل نسخ؟ ما نسخ، مع كون السبب قد زال أو لم يزل زال السبب، ومع ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. ونحن نثبت عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي شخص بعد ذلك ويقول شيء كان قد رؤية به المشركون وانتهى الأمر وذهبت العلة والحكم مناط بالعلة، ها، وقد زالت العلة فلا حكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رمل حتى بعد ذلك، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا به بعد وفاته في الرمل، ونأتي به حتى وإن زال سببه، حتى وإن ذهب سببه. وكما تقدم هذا فيه دليل على الاتباع. والوصية أيها الإخوة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، هذا مطلب شرعي وواجب على المكلفين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نحن نأتي بالرمل إذا استطعنا عليه، ما استطعنا عليه سنة. هل في تركه دم؟ هل في تركه إثم؟ فإذا لابد أن نعرف الحكم ونعرف ماذا يترتب عليه. بعض الناس تراهم اليوم يحاولون الرمل مع شدة الزحام، ما يمكن، يصطدم برجل، يصطدم بامرأة، يصطدم بطفل، يزاحم الناس، يدفع هذا هنا ويدفع هذا هنا، وبعضهم لا يطوف إلا هكذا. نسأل الله العافية والسلامة. لا يا أخوان، مثل هذا الفعل ما يصلح. الحمد لله الإسلام دين يسر، تفقه في دين الله واعمل بدين الله كما طلب منك الله على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، أو أورده البخاري في الأصل في الباب المتقدم، وهو باب الرمل في الحج والعمرة. وأورد فيه بعض الأحاديث من ضمنها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. ابن عمر هنا يثبت أمرين. الأمر الأول أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين، يعني الركن الأسود الذي فيه الحجر، والركن اليماني الذي من جهة اليمن، وهو في ركن الكعبة الجنوبي من ناحية الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو الحكم الأول الذي أثبته. واستلام هذين الركنين أيها الإخوة له فضل عظيم، استلامهما يحط الخطايا حطا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء أمامهما مستجاب كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان لصاحب نسك أو غير صاحب نسك. لكن استلامهما سنة في حج أو عمرة. هل يستلمان خارج الحج والعمرة أو خارج الطواف عموما، سواء كان ركنا أو سنة؟ ما يستلمان، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالكعبة طواف العمرة أو طواف القدوم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم أتى زمزم فشرب منها، ثم جاء الحجر الأسود فمسحه، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. أما استلام مجرد استلام هذين الركنين، بعض الناس يزاحم عليه، نراهم يشقون الصفوف، يشقون الطائفين ويؤذونهم ويزاحمونهم، من أجل أيش؟ من أجل أن يصل إلى الركن الأسود أو الحجر أو الركن اليماني فيمسح عليه ثم يعود. في غير طواف، لا هذا ما ينبغي، وهذا العمل ليس له أصل على هذه الصفة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستلامهما في غير في 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 طواف نفل أو نسك، سواء كان هذا النسك واجبا، سواء كان هذا النسك ركنا من أركان الإسلام أو واجبا بنذر أو ما شابه ذلك، هذا سنة عن النبي صلى الله استلامهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما استلم الإنسان في طواف في نسك فإنه فعل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركه فإنه لا شيء عليه، ولا يشك الإنسان على نفسه ولا يشك على إخوانه المسلمين. لكن ابن عمر أثبت هذين الحكمين، أثبت هذا الحكم الأول، وأثبت الحكم الثاني أنه ما ترك استلامهما منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، وهذا من شدة اتباعه وحرصه على السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل استلامهما ركن في نسك أو غير نسك أو واجب؟ ليس بركن ولا واجب، ليس بركن ولا واجب، ولكنه يحدثنا عن شيء عن نفسه أنه ما ترك استلامهما حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على إيش؟ وحرصا على الفضل الذي جاء فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا ما حدث به عن نفسه هنا، وأنه ما ترك استلامهما. وجاء في بعض الأحاديث عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يستلم أحيانا ويترك أحيانا، وجاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان لا يزاحم على استلام الركنين، وجاء عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبي يعلى وغيرهم بأسانيد صحيحة أيضا أنه كان يزاحم على الركن الأسود حتى يبتدر منخراه دما، وفي رواية حتى يدمى. وسئل مرة عن استلام الركنين فقال هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث أنه ما ترك ذلك في شدة ولا رخاء. إذن هذا الحديث يحمل على أنه، أو مجموع هذه الأحاديث الثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تدل على أنه كان شديد الحرص على استلام الركنين، وأنه تأتيه أوقات لا يدع ترك استلام هذين الركنين. ويدل فقهها أيضا أنه كان يفعل ذلك في أول الطواف وهو الشوط الأول، لا يدع الركنين حتى يستلمهما ويزاحم عليهما حتى يستلم، حتى ربما دمي أنفه، ومرة زاحم حتى رثم على أنفه وخرج الدم من أنفه. وكان في بعض الأحايين لا يستلم. فإذا هذا مجموع فقه هذه النصوص والأثار الواردة عن عبد الله بن عمر في استلام الركنين. والفقه، أو نقول خلاصة الفقه في هذه المسألة، أن الإنسان إذا استطاع أن يستلم هذين الركنين من غير زحام ومن غير أذية لإخوانه المسلمين فإنه يستحب له ذلك، ولا ينبغي له أن يتركه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ورد في استلامهما من الفضل. وأما إذا كان لا يستطيع أن يستلم إلا بصعوبة فله أن يفعل ذلك، لأن استلامه لهما خير له من تركهما. وأما إذا كان استلامهما بصعوبة بالغة شاقة تؤدي إلى أذية نفسه وأذية إخوانه المسلمين فنقول له لا تستلم، أشر من بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم استلم وترك، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم وسجد على الحجر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم بالمحجن وهي عصا طويلة معقوفة الرأس يمسها الحجر ثم يأخذها صلى الله ثم يرفعها صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار من بعيد، أشار بيده من بعيد إلى الحجر. وهذه سنن كلها ثابتة، فأنت اعمل بها، اعمل بما شئت منها على حسب المتيسر عليك، ولا تشق على نفسك ولا تشق على إخوانك المسلمين، وبخاصة أن هذا المكان يحصل فيه زحام شديد أحيانا، وهذا الزحام للأسف أنه أحيانا يكون فيه رجال ونساء، فكيف تزاحم النساء؟ كيف تزاحم الرجال وتؤذيهم؟ وأذية المسلم محرمة بنص كتاب الله، محرمة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفعل سنة من أجل أن ترتكب وترتكب محرما من أجل أن تفعل سنة، هذا ليس من فقه دين الله سبحانه. تتمس هذه المرأة وتباشر بشرتك بشرتها، وتزاحم هي المرأة تزاحم على الركن كما يزاحم الرجل، ما يصلح هذا. هذه كلها أمور ينبغي لنا أن نلتفت إليها وأن نعرف فقهها، والأفضل والله لنا الأفضل أن نفعل الأيسر. وعلى هذا بني الكتاب، وعلى هذا بنيت الأحكام في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المقصود في هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليس هذا العمل الذي ذكره هنا هو عمله الدائم في استلامه للحجرين، وأنه كان لا يدعهما أبدا، بل هذا محمول على زمان دون زمان، أو محمول على أول شوط، أنه ما يدع في أول شوط أن يستلم الحجر الأسود ثم يستلم بعد ذلك الركن اليماني. ثم قال المؤلف:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
طيب، هذا الحديث أورده المؤلف أو أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب استلام الركن بالمحجن، يعني بالركن هنا الحجر الأسود، وهو الركن الأسود يسمى بالركن الأسود ويسمى بالحجر الأسود. وإذا قيل الركن فإن أل هنا تكون للمعهود الذهني ألا وهو الركن الأسود. وأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين لنا هنا حكم استلام الحجر بالمحجن، والمحجن عصا طويلة معقوفة الرأس، كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لحمل متاع مثلا أو التقاطه من الأرض وهو على البعير لأن رأسها كانت معقوفة، أو يستخدمها مثلا للضرب ضربا خفيفا على البعير حتى يسرع في المشي في بعض المواطن أو ما شابه ذلك. على كل حال هي يستخدمها الذي معه في بعض شؤونه ولي فيها مآرب أخرى. طيب، أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، على بعير، البعير معروف معروف، وهو والذكر منه يسمى بالجمل والأنثى تسمى بالناقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده العظباء ناقة له صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده القصواء، وحج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، حج على بعير، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث. أيضا حتى الرحل وهو كالكرسي هذا يعني ليس في التصميم، هو له تصميم آخر، لكنه شداد يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، وهو معروف اليوم نراه في الصور وما شابه ذلك. قال: على رحل الرث وقطيفة لا تساوي 3 دراهم، لا تساوي 3 دراهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن لا يقبل منه، يقول: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وطاف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، وهذا يستفاد منه أنه يجوز أن تطوف وأنت راكب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز أن تطوف وعليك النعل وأنت لابس النعلا، يجوز ما يجوز؟ يجوز، واستحبه بعض المتقدمين، قالوا: لأنه قد تقع نجاسة مثلا على أرض المطاف فتلتصق رجلك بها فتنزع عند ذلك حذاءك فتطوف حافيا. وذكروا غير هذه الفائدة من الفوائد المذكورة في عندهم رحمهم الله. وعلى كل حال الطواف جائز، ومن طاف على عربة فطوافه جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم قد طاف وسعى أيضا على بعيره عليه الصلاة والسلام. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير. إذن هذا الحديث فيه دلالة على جواز الطواف حال الركوب، حال الركوب. هنا مسألة تعرض كثيرا للحجاج والمعتمرين، إنسان معتمر أو حاج ومعه والده أو والدته أو قريب له أو صديق له، وهو يدفعه على عربة، وكلاهما معتمران أو حاجان، هل الطواف يقع عنهما جميعا أو يقع عن المدفوع فقط؟ الذي أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن العبرة بالنية، فإذا نويت أنت أيها الدافع الطواف وهذا المدفوع نوى الطواف أيضا، فالطواف يقع عن كل واحد منكما، كل على نيته. العبرة بماذا؟ العبرة بالنية. فنقول لمثل هذين لينوي الراكب الطواف، ولينوي هذا الذي يدفعه الطواف أيضا، وكذلك يكون في السعي. يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن. الاستلام قد تقدم معنا تعريفه، والمحجن قد تقدم معنا تعريفه، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل قاتل على الركن؟ هل زاحم عليه؟ ما زاحم عليه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا شفيقا بأمته عليه الصلاة والسلام، فبين لهم هذا الحكم صلى الله عليه وسلم، وهو كونه أنه يجوز لصاحب النسك أن يطوف وهو راكب، وأن يستلم الحجر بمحجن وما شابه ذلك. طيب، هذا في استلام الحجر الأسود، هل يكون هذا الحكم أيضا شاملا للركن اليماني؟ يكون شامل للركن اليماني، ما فيه شيء، ما استطعت أن تستلمه بيدك فإنك تستلمه بعصا، ما استطعت أن تستلمه بعصا تمر بجواره، ما تشير حتى إشارة إليه، بخلاف الحجر الأسود. والتفريق بينهما في هذا الحكم كله مبني على النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تعلمون أنه قد ورد تقبيل للركن اليماني؟ بعض الناس اليوم نراهم يقبلونه، هل تعلمون نصوصا وردت في هذا؟ أنا ما أعرف، ما ورد معي، ما أعرف شيئا ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد هو الاستلام، تستلمه إن استطعت استلم، ما استطعت أن تستلم لا تشير، تمر من عنده من غير إشارة. والتفريق كما تقدم هذا كله بين الركنين، هذا مبني على النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي ينبغي أن نتأدب عليها وأن نلتزم بها أن يكون الإنسان في أعماله الشرعية عاملا بما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة يعمل به، ما لم يأتي يتركه، وتكون أعمالك موافقة ومطابقة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
هذا الحديث أورده البخاري في الأصل في باب تقبيل الحجر، والتقبيل هو وضع الشفتين على الحجر، تضع الشفتين على الحجر من غير تصويت كما نص عليه الفقهاء. طيب، قال عن ابن عمر، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل، الله أعلم من هو الذي سأله، عن استلام الحجر، يعني كيف يكون، ما صفة الاستلام؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أي الواو هنا عاطفة، والواو في اللغة لها 17 معنى، وهي هنا عاطفة، والعطف لا يقتضي الترتيب، مجرد العطف لا يقتضي الترتيب. هل استلم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أولا ثم قبل، أو أنه قبل أولا ثم استلم؟ الله أعلم. والاستلام يكفي فيه مجرد وضع اليد، ليس بشرط أن تمسح، هذا مسح، إذا حركت يدك مسحت، وأما الاستلام هو مجرد وضع اليد. فهل قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا أو هذا على هذا؟ الله أعلم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم ويقبل، فهذا الجواب من ابن عمر على هذا الرجل الذي سأله، وهذا يدلنا على مشروعية الحرص على السؤال عن العلم. قال رأيته صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قوله زحمت وغلبت هذا مبني للمفعول، يعني رأيت إن كان هناك زحام شديد لا يجعلني أستطيع أن أستلم أو أقبل، أو زاحمت لكني قد غلبت، ما استطعت أن أثبت حتى أستلم وأقبل، حاولت ثم تركت، يأس أو ضعف عن المزاحمة، ماذا أصنع؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، كأن السائل هذا من أهل اليمن، وكل ما كان من ناحية مكة فهو يمن من حيث التسمية اللغوية. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، كأنه لم يرى له فسحة ألا يستلم ولا يقبل. قال: ما في شيء، إيش زحمت وإيش غلبت؟ زاحم كما يزاحم الناس، واستلم كما يريد الناس أن يستلموا، وقبل كما يريد الناس أن يقبلوا، كأنه لم يجعل له رخصة، كأنه لم يجعل له رخصة. ولعل هذا الرأي من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأن هذا الرجل قد اعترض عليه بما اعترض عليه به، فأجابه هذا الجواب. وإلا فإنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بالأسانيد الصحيحة أنه ربما طاف ولم يستلم ولم يقبل، وإنما كان يشير إلى الحجر الأسود. فلعل هذا الجواب من ابن عمر لأن هذا السائل قال له ما قال أو اعترض عليه بما اعترض عليه به من قوله: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، فقال: اجعل أرأيت باليمن، استلم قبل، كأنه أراد أن يبين له أن هذه مناسك ما ينبغي فيها التسامح أو التساهل، افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان معروفا بشدة اتباعه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذن لكن لو ترك الإنسان التقبيل والاستلام أو تركهما معا، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. فأنت يا صاحب النسك، يا حاج، يا معتمر، إن استطعت أن تستلم وتقبل افعل، ما استطعت ليس عليك شيء. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وهي رحمة وهي أمة مرحومة بأدلة نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل والناس من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل الجنة، مع أن هذه الأمة ليست إلا كالشعرة السوداء أو الشعرة البيضاء في جلد الثور، في جلد الثور الأسود أو الثور الأبيض، بما عدد هذه الأمة مع الأمم المتقدمة لا شيء، ومع ذلك هم أكثر أهل الجنة، أكثر من شطرها. الجنة 120 صفا، الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة 80 صفا، فثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحكام التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والتسهيل والتيسير دالة على أن الله عز وجل قد رحم هذه الأمة، وأنه قد رفع عنها الآثار والأثام التي كانت على الأمم التي كانت قبلها. ثم قال المؤلف:
عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله.
طيب، هذا الحديث أورده البخاري في الأصل في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. قوله قبل أن يرجع إلى بيته يعني بيته في مكة، وليس المقصود أن يرجع إلى بيته مثلا في المدينة التي جاء منها أو في القرية التي جاء منها. قال: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، يعني أول شيء تفعله في مكة إذا قدمتها من أعمال النسك ما هو؟ الطواف بالكعبة قبل أن يرجع إلى بيته. ما ذهب إلى بيته أولا وأنزل رحله فيه ثم طاف بالبيت، وتقدم معنا في حديث سابق أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ ليس له منزل صلى الله عليه وسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، والمهاجر إذا دخل مكة فإنه لا يجوز له أن يقيم فيها إلا 3 أيام بعد النسك، أو أيام هي ليست بأيام نسك على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف، فمعنى هذا أن أول شيء يفعله صاحب النسك بعد بعض السنن أنه يطوف بالبيت، هذا أول المناسك الواجبة، لأن من السنة كما تقدم أن الإنسان إذا دخل مكة يبيت بالزاهر، فإذا أصبح اغتسل ثم جاء الكعبة وطاف وسعى، لكن هل يذهب إلى بيته أولا ثم يأتي المسجد الحرام، يأتي البيت الحرام للطواف الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما تقدم المبيت بالزاهر لمن تيسر له وكان على طريقه، وهذا الفعل سنة وليس بواجب. ثم أول المناسك التي يعملها ما هو؟ أن يبدأ بالطواف، ثم إذا أراد إذا كان له بيت في مكة وأراد أن يذهب إليه فإنه يذهب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بيت في مكة في ذلك الوقت، فأين ذهب؟ نزل بالأبطح، نزل بالأبطح الذي يسمى بالمحصب أو يسمى بخيف بني كنانة، واليوم فيها أحياء عديدة في مكة لكل حي اسم، وهو موضع معروف من مكة. طيب، قالت أنه توضأ. أول شيء بدأ به حين قدم صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، وهذه الجملة يستدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على أن الطواف شرط في على أن الوضوء شرط في صحة الطواف، والمسألة خلافية، والجمهور من المالكي من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الوضوء شرط في صحة الطواف، وخالف فيه الحنفية فقالوا إنه ليس بشرط. والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر قبل الطواف، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف بالبيت صلاة، وإنما حل الله عز وجل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، كما هو في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح. قالت: ثم طاف. ثم حرف يؤتى به للترتيب مع التراخي. أين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في بعض الأحاديث أنه كما سلف في الزاهر، أو في ذي طون كما تقدم معنا في بعض الأحاديث. ثم طاف عليه الصلاة والسلام، ثم لم تكن عمرة، وهذا يدل على أن هذا الحديث كان في حجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ما كانت عمرة. طاف أولا طواف القدوم لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، ثم سعى بين الصفا والمروة. هل قصر؟ هل حلق؟ ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت هنا: ثم لم تكن عمرة، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي، ولا يجوز له أن يحلق أو يقصر حتى يبلغ الهدي محله، كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، أي حج خليفته أبو بكر وحج خليفة خليفته عمر، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والمطابقة في هذا الحديث أن أول شيء يقوم به صاحب النسك إذا دخل مكة أنه يتوضأ ثم يطوف، ويجعل دخوله للبيت بعد ذلك إن كان له بيت في مكة. إن كان له بيت في مكة، ما ليس له بيت ينظر في أي مكان أو يستأجر أو ما شابه ذلك يسكن فيه. طيب، ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا، وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم، الدين الإسلامي أيها الإخوة يؤخذ من مجموع النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس في البعض الآخر. وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب نفسه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ذكر عقب الطواف بالبيت ركعتين، وهما الركعتان اللتان تكونان خلف مقام إبراهيم، وهما سنة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الإنسان إذا توضأ وطاف بالبيت سبعة أشواط أنه يسن له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي هاتين الركعتين. فأنت يسن لك أيضا أن تقرأ هذا المقدار من الآية قبل أن تصلي هاتين الركعتين. طيب، إذن هاتان الركعتان ما حكمهما؟ لا، سنة بالاتفاق. لو تركتها متعمدا هل عليك شيء؟ ما عليك شيء. بعض الناس يعتقد أنها إيش؟ أنها واجبة، وهي سنة بالاتفاق، حتى لو صليتها في أي موضع من المسجد فإن ذلك جائز بالاتفاق. نسيتهما ولم تتذكرهما إلا وأنت في السكن أو وأنت في المدينة أو في جنوب أفريقيا، تصليها في أي وقت أو في أي زمان قضاء، وهذا جائز باتفاق أهل العلم أيضا. لكن من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يتركها. أنت إذا طفت سبعا بالبيت ثم تصلي مباشرة بعد ذلك ركعتين خلف مقام إبراهيم استحبابا وسنة، فإذا لم يتيسر فصلهما في أي مكان، صلهما في أي مكان من المسجد. الدين والله الحمد دين يسر. طيب، والمكان ضيق وأنت لابد أن تراعي الزحام. يعني نجد أن بعض الناس هدانا الله عز وجل وإياهم، المطاف مزدحم وقد تكون الزحمة متوسطة، لكن في مشقة تقف في طريق الطائف حتى تصلي هاتين الركعتين. ارجع إلى الوراء قليلا، ابحث عن أي موضع آخر في المسجد وصلي فيه، هذا أيسر عليك وأيسر للناس. حتى إنه قد وصل الحال بعض الناس أنه قد يطأ على الساجد، نسأل الله العافية والسلام، من غير قصد، أين يذهب؟ قد يطأ على رأسه، يطأ على ظهره، يتعثرون فيه ويسقطون. ما ينبغي هذا، هذا ليس من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والدين الإسلامي والله الحمد دين يسر، ليس دين مشقة، لا رهبانية فيه ولا غلو. نعم. إذن الطائف إذا انتهى من الطائف من الطواف يأتي خلف مقام إبراهيم إن تيسر ويصلي ركعتين، ثم من السنة بعد ذلك أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه، ثم يصعد على الصفا تالي الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بعد ذلك في الدعاء ثم في السعي بين الصفا والمروة على ما سيأتي معنا بيانه بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، الذي بعده.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قد بيده.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب الكلام في الطواف، والكلام معروف، كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا قاله ابن مالك في ألفيته. الكلام معروف وهو النطق بصوت وحرف، والخلق خلقهم الله عز وجل خلق منهم الأكثر ينطق بحرف وصوت مسموع، وجعل الله عز وجل من جعل أبكما لا يستطيع الكلام، والله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بحرف وصوت على ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك دلت الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلامه تكلم الله عز وجل به وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، وهو محفوظ في هذه المصاحف إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. آخر الزمان يبيت الناس والقرآن مكتوب فيه، قرآن مكتوب في المصاحف وقرآن محفوظ في الصدور، فيصبحون والصحف بيضاء والصدور خالية من القرآن، وهذا في وقت يشاءه الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. طيب، قال الكلام في الطواف، يعني هذا الباب باب فيه بيان حكم الكلام في الطواف، هل يجوز لك أن تتكلم وأنت تطوف مع نفسك أو مع غيرك أو لا يجوز؟ والأصل هو الكلام مع الغير. طيب، أورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان. قوله وهو يطوف بالكعبة، الواو هنا حالية، أي في حال كونه يطوف بالكعبة، مر بإنسان وهو واحد الإنس، ربط يده في أو ربط يده إلى إنسان بسير، يعني مر برجلين أحدهما قد ربط يده بسير مع يد الآخر، والسير هو ما يقد من الجلد طولا أو مستطيلا، سير، ومنه سير المكائن هذا، فهذا جلد يشق طويلا بمقدار سانتي أو 2 سانتي، وهذا الإنسان كان قد ربط يده بيد إنسان آخر، أو بخيط أو بشيء، شك الراوي ما يدري هل كان بسير أو بخيط، وهو من جنس أنواع وهو الحبل إذا دق، أو بشيء. المهم أنه قد ربط يده بيده بشيء، إما أن يكون هذا من سير أو من أو من خيط أو ما شابه ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذا الذي كان قد ربط أو ربط يده بيد الآخر، الله أعلم من هو، لكن وقع عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما قد ربط يده مع بالآخر وهو يقوده به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، وكان قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت نذرت إن رد علي النبي صلى الله عليه وسلم مالي وولدي أن أحج، أن نحج مقرونين، أن نحج مقرونين، أي مقترن أحدهما بالآخر، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل اسمه بشر واسم ولده طلق، قال بعض العلماء يحتمل أنه بشر وابنه، أنهما بشر وابنه، والله تعالى أعلم. والحديث عند الطبراني في معجمه كما سلف، قد يكون هما صاحب هذه القصة وقد يكون صاحب القصة غيرهما، والله تعالى أعلم بذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه بيده، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تغيير للمنكر باليد، والمنكر إذا كان الإنسان يستطيع أن يزيء، إذا كان الإنسان له حق ويستطيع أن يزيله بيده فعل ذلك، وإلا أنكره بقلبه أو بلسانه. والمنكر ينكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطع هذا السير الذي كان يربطهما، قد بيده. وفي بعض روايات الصحيح، صحيح البخاري، أنه قال قده، والضمير يعود إلى الذي كان يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، بيده يعني خذ بيده، لا تقده بحبل تربطه به وتقوده به أو بسير أو ما شابه ذلك. وهذا الفعل كان منه صلى الله عليه وسلم في المطاف حول الكعبة، في المطاف حول الكعبة. هل تكلم صلى الله عليه وسلم؟ تكلم، سأل وأجيب وأمر عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام كله كان أثناء الطواف. هل أفسد الطواف؟ هل أفسد الطواف؟ ما أفسد الطواف. فإذا الكلام في الطواف إيش؟ جائز، لكن ما ينبغي أن يكون إلا بخير، أما إذا كان بشر لا يتكلم الإنسان في الطواف بشر. وهنا فيه أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وفيه دليل على أنه يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف بفقهه، والإنسان إذا أمر بالمعروف يأمر بالمعروف، وإذا نهى عن المنكر ينهى عن المنكر بإيش؟ بالمعروف أيضا، على ضوء ما جاء في فقه ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إذن فيه دلالة على جواز الكلام بالخير في الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس الآخر، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن ما ينبغي الإكثار من الكلام في الطواف، اشتغل بذكر الله والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار وما شابه ذلك. أما بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يده بيد زوجته أو يده بيد صديقه وما فيه إلا سواليف، ما يصلح هذا، ما يصلح. أنت جيت لمكان، لماذا تريد من العمرة؟ تريد من العمرة مغفرة الذنوب. الكلام الحمد لله يمكن أن تتكلم في أي وقت آخر، لكن إن تكلمت في الطواف فتكلم بتعليم، أؤمر بالمعروف إنهى عن المنكر بفقه. والله قرأت قصة للشيخ محمد عبد الوهاب، يعني من تأملها يرى الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أتى مكة فأخذ يطوف، والشرك منتشر في تلك الأيام، وإذا رجل يطوف يقول يا زيد، يدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى، يعني زيد بن الخطاب وقبره في نجد. فأخذ يطوف بجواره وهو يقول يا الله، الله خير من زيد، الله خير من زيد، ما كلمه مباشرة، ها؟ لأنه ما يدري ماذا يصنع، وهذا جاهل، ما يدري ماذا تكون يعني ردة الفعل، وهو في مكان مبارك وفي عمل مبارك وخشي ردة الفعل، فأخذ يطوف حوله وهو يقول يا الله اغفر لي، يا الله كذا، يا الله يا الله، الله خير من زيد، الله خير من زيد، لأن هذا هو التوحيد. وأما دعاء زيد في عبادة هي الواجب أن تكون محضة لله سبحانه وتعالى شرك، وتخرج عن دائرة الإسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يدعى إلا الله. ماذا يصنع لك زيد، أو ماذا يصنع لك فلان وعلان، أو الجن أو الملائكة أو ما شابه ذلك، تستغيث بهم وتدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعونك ولا يضرونك، بل حبطت أعمالك، لأن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالدعاء عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نؤكد على أهمية التوحيد، التوحيد أهم شيء في حياة الإنسان. يخرج الإنسان بكلمة عن دين من دين الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يتكلم بها الإنسان لا يدري ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. معنى هذا أن الله عز وجل قد أحبط له أعماله بسبب هذه الكلمة، وخرج عن دائرة الإسلام. طيب، ثم قال: ننبه على مسألة أخرى هنا، وهي مسألة بعض الناس الذين يكونون معهم أولاد صغار يربطونهم بحبال ويقودونهم بها. ما يصلح هذا العمل، قد بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو احمله على ظهرك أو على صدرك بالآلات المناسبة. أما أن تربطه ربط الدابة، هذا صراحة يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لا شك أن الدافع له وهو الحرص على هذا الولد وعدم ضياعه. إن كان الإنسان يرى أنه لا يستطيع أن يحفظه إلا بهذه الطريقة، ما فيه شيء، نقول لهم لا بأس إن شاء الله. لكن إن كنت تستطيع أن تمسكه بيده، أمسكه بيده، ولا تربطه ربط الدابة، ولا تسقه سوق الدابة. وتنرى بعض الصبيان ونحو ذلك يتلوى من البكاء، بكاء شديد، يبكون بكاء شديدا من هذا الربط. ما يصلح يا إخوان، هذا يتنافى مع الرحمة التي جاء بها دين الإسلام، وجاءت في كتاب الله، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بالصبيان، والنصوص على هذا كثيرة، ما نريد أن نطيل الكلام بها. ثم قال المؤلف:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط، يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، ولا هنا ناهية. فالباب هذا فيه النهي عن أمرين: الأول النهي، نهي المشرك أن يأتي هذا البيت لا ولا يطوف به. الثانية أنه لا يطوف به عريان، سواء كان مشركا أو كان مسلما. فهنا نهي عن أمرين، نهي عن أمرين. والله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فحرم الله عز وجل على المشركين دخول المسجد الحرام والطواف ببيته سبحانه وتعالى، فلا يأتيه إلا مسلم. لكن إن احتجنا إلى مشرك يدخل أو كافر يدخل لحاجة، فإن هذا لا بأس به، سواء كان ذلك في المدينة أو في مكة. وهذا باختصار فقه هذه المسألة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا والعريان ما يجوز له أن يطوف بالبيت، لا يجوز له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعريان هو الذي ليس عليه لباس يستر به عورته، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مقيد بما دلت عليه الأحاديث الأخرى من كونه إذا لم يحضرها أجانب. ولا يجب عليها ستر قدميها في الصلاة، لأن حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي ورد في ذلك حديث منكر. فعلى كل حال العريان لا يجوز له أن يطوف بالبيت. وكان المشركون قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لا يسمحون لمن آتاهم من أهل البلاد من الآفاقيين أن يطوفوا إلا في ثياب من ثياب أهل مكة، ولا يطوفوا في ثيابهم. وإذا لم يجد الواحد منهم ثوبا لمكي فإنه يطوف عريانا، حتى النساء نسأل الله العافية والسلام. وتلك المرأة تقول وهي تطوف عريانها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف عارية جاهلية نسأل الله العافية والسلامة. وثقافة التعري هذه ليست ثقافة مأخوذة عن الأديان، لا نصرانية ولا يهودية ولا إسلامية، هذه ثقافة خبيثة مأخوذة عن الجاهلية، مأخوذة عن الجاهلية، وهي من أفعال الجاهلية نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. وأما المرء المؤمن فإنه مطالب بحفظ عورته. جاء بهز بن حكيم، جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني أي عورة نحفظها وأي عورة لا نحفظها؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني الجارية التي تشتريها بفلوسك. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض، يعني كلهم عراة بسبب ما، وهذا له أسباب، قد يسطو عليهم لصوص فيسرقون ثيابهم لقلة الثياب فيجعلونهم عراة، أو تنكسر بهم السفينة في البحر فيخرجون إلى الشاطئ عراة، لأن الإنسان إذا كان في الماء ملابسه قد تتجرد عنه وهو لا يشعر كيف تجردت، وخاصة أنهم كانوا يلبسون الأردية والأزر فقط، ويسهل هذه مع الماء تنتزع ولا يستطيع أن يمسك بها. قال: فأرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. انتبه، شوفوا الكلام مثل الحديد. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: فإن كان أحدنا خاليا، خالي ما يراك أحد إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق أن يستحيا منه، حتى لو كنت خاليا احفظ عورتك لا تتعرى. ولذلك جاء في الحديث أن عثمان رضي الله تعالى عنه تستحيي منه الملائكة. قال بعض أهل العلم أنه كان يفيض الماء على نفسه في كل يوم ولا يبدي عورته حتى ولو كان لوحده، فلذلك اكتسب هذه المنقبة العظيمة الخاصة به التي جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتساهل بكشف العورات هذا مبدأ ليس من المبادئ الشرعية لا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأديان السابقة. حتى موسى عليه السلام كان ما يبدي عورته للناس بخلاف قومه، وكانوا يقولون إنه آدر، يعني مجبوب الخصيتين، فكان يوما يغتسل لوحده وقد وضع ثوبه على الحجر، فأراد الله عز وجل أن يبين أنهم قد رموه بالبهتان وأن كلامهم ليس بصحيح، فهرب الحجر بثوبه فانطلق خلفه عاريا. هو الآن في هول، ثوبه راح بالحجر، يعني الهول الأول كون الحجر يمشي، والهول الثاني أنه مشى بثوبه وأصبح عريانا. فمر على بني إسرائيل فرأوه فعلموا أنه ليس بآدر، وأخذ يضرب الحجر أن هرب بثوبه، فهي ندبات في الحجر، كان قويا رضي الله عنه، ضرب الحجر حتى أثر في الحجر من قوة ضربه. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نهى عن أمرين: الأول ألا يحج، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فهذان حكمان شرعيان أتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام. وقوله مشرك هذا فاعل يحج، وقوله عليه الصلاة والسلام عريان هذا فاعل يطوف، فلا يجوز طواف المشرك ولا يجوز طواف العريان. والجمهور رحمهم الله تعالى من المالكية والشافعية والحنابلة على عدم صحة طواف العاري، على عدم صحة طواف العاري، لأنهم جعلوا ستر العورة شرط في، جعلوه شرطا في الصحة، شرطا في الصحة. وخالف في هذا بعض أهل العلم فقال يطوف عريان ويذبح، إذا لم يجد ثوبا يطوف فيه يطوف وهو عريان ويذبح. طيب، وهل مثلا في هذه الأزمان يصعب أن يطوف الإنسان وهو عريان؟ لكن افترضنا الكعبة في وادي، ومن تسهيلات الدولة التي لا يعلمها كثير من الناس، توسعات من تسهيلات هذه الدولة المباركة، أنها جعلت السيول، أنها صرفت السيول عن الكعبة. الكعبة في وادي، كان إلى عام 1407 دخلت السيول في دخلت السيول المطاف، وفي عام 1397 دخلت السيول المسجد الحرام حتى بلغت إلى المراوح في المسعى، بلغت المراوح في المسعى. يعني انظروا كيف كان الهول، هول ليس بالسهل. فعملت الدولة هذه المباركة المشاريع الضخمة لتصريف السيول عن الكعبة، فصرفتها من أماكن بعيدة، وأصبحت اليوم لا يمكن أن تصلها السيول، لكن يمكن أن تأتي أمطار غزيرة وتملأ المطاف، يمكن. وإذا طاف الإنسان وليس عليه إزار إلا إزار ورداء، قد ينفلتان منه فيطوف وهو إيش؟ فيطوف وهو عريان، وهو يقول أيضا أطوف في السيل ما أحد يراني، ولا يدرون هل علي إزار أو ليس علي إزار. هذا عند الجمهور أن طوافه في مثل هذه الصورة ليس بصحيح، بل يجب عليه أن يعيده، ولا يتحلل منه لا من حج ولا من عمره. وأما بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا طوافه صحيح وعليه دم، وقول الجمهور هو الصحيح. ثم قال المؤلف:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته. بعد أن قدم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت، طواف قدومه سنة لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم انتقل إلى المحصب إلى الأبطح، فبقي به صلى الله عليه وسلم حتى نزل على منى في اليوم الثامن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، يوم 4 ذي الحجة، بقي 5 و6 و7 ثلاثة أيام ما قرب الكعبة، ما طاف بها، لأنه لو جاء الكعبة في هذه الأيام لظن بعض الناس أنه من المناسك فشق عليهم، فيقدمون مكة مثلا في اليوم الرابع والخامس أو السادس أو السابع أو صبيحة الثامن ويقولون طاف النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نطوف، مع أن الطواف عبادة جليلة. هؤلاء الطواف عبادة جليلة ولها فضائل متعددة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تكفير الخطايا، فيه تكفير للخطايا. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو لا أحج بعد حجتي هذه، لم يقرب الكعبة حتى نزل على منى، ثم ذهب إلى عرفة، ثم رجع المزدلفة منى، ثم خرج ثم عاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة ومن شفقته عليها، وترك الطواف مع محبته له ومع فضله ومع حبه للكعبة، تركه مخافة أن يكون هذا من النسك، أو أنه يفرض عليه أنه من النسك. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتقيد بها. فإذا ما طفنا أول طواف وسعينا السعي، سواء كان هذا السعي سعي حج أو سعي عمرة، لا نقرب الكعبة إلا في يوم العيد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أيام الزحام. طيب، قال هنا: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة. يعني ليس المقصود أنه ذهب من عرفة على الكعبة مباشرة، لا، المقصود رجع من عرفة فبات في المزدلفة، ثم في الصباح ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع وصلى الظهر في منى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه قد صلى في مكة، والمشهور أنه قد صلى الظهر في منى. طيب، ثم قال المؤلف
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب سقاية الحاج، والسقاية مصدر سقى، والمقصود بالسقاية هنا أن العباس وبني كانت بأيديهم السقاية، سقاية الحاج، وهو أنهم يخلطون الزبيب بالماء ويسكون به الحجاج والمعتمرين الذين يقدمون على مكة، وهذا شيء شرفهم الله عز وجل به فهو لهم، وكان يعاونهم في ذلك نساؤهم قد يصنعن هذا في البيت ويرسلن به ويسكون به الحجاج يمرسون الزبيب بالماء، فهذا هو السقاية. ولهم السقاية أيضا من زمزم، كانوا يسكون الحجاج والمعتمرين من زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل معهم فيها لما جاءها حتى لا ينتزعها الناس منهم، فهي خاصة بهم كالحجابة، حجابة الكعبة، وهي حمل مفتاح بابها مع بني شيبة، والسقاية كانت في العباس وبنيه، وكل له عمله الذي أقره عليه الإسلام ولا يجوز انتزاعها منهم. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنه: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن أي طلب الإذن، والعباس فاعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مفعول به، أي طلب العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له وأن يبيح له أن يبيت ليالي منى بمكة. ونحن نعلم أن المبيت بمنى ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر، أنها واجبة لعدة أدلة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما المبيت بمنى ليلة التاسع فهذا سنة ليس بواجب، هو نسك لكنه ليس بواجب ولا ركن، فمن فعله فلا بأس، يأتي منى فيصلي بها العصرين والعشاءين والفجر، أي الخمسة الفروض الخمسة، وإذا أصبح وطلعت الشمس انطلق إلى عرفة. المبيت في منى تلك الليلة السنة، هل يجب بتركه نسك أو يجب بتركه دم؟ ما يجب بتركه نسك ولا دم. طيب، وأما المبيت بمنى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر فهذا واجب في الحج، ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم العباس من أجل السقاية، وورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك المبيت بها أيضا لرعاة الإبل، لأنهم يحتاجون أن يكونوا خارج منها مليئة بالناس، ما يستطيعون أن يرعوا الإبل بها، وقد لا يكون فيها مرعى، ويخافون عليها من التفلت والذهاب، لأن البعيرة تذهب إذا لم تعقل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية وأهل الرعاية ترك المبيت بمنى. هل طيب نحن قلنا إنه واجب على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله، هل هؤلاء الذين رخص لهم في ترك المبيت هل عليهم فدية؟ هل عليهم دم؟ ليس عليهم دم، لأنه لو كان عليهم دم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فلما كانوا من أهل السقاية وأهل الرعاية وقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت فإنه لا شيء عليهم، لا شيء عليهم. كذلك العلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا بأهل السقاية وأهل الرعاية من يقوم على شؤون الحجيج، كطبيب في مستشفى أو سائق سيارة أو عسكري يحتاج أن يحفظ الحدود حول منى أو ما شابه ذلك وهو حاج، فيجوز له أن يترك المبيت بمنى لأنه يعمل في مصلحة الحجاج. على كل حال، القاعدة عندهم أن من ترك المبيت في منى لمصلحة الحجاج فإنه لا شيء عليه، إلحاقا بأهل السقاية وأهل الرعاية. لكن بعض الناس قد يتوسع يا إخوان في مثل هذه الأمور، يرمي الجمرات بعد الظهر ثم ينزل إلى مكة لأي سبب، يتسوق، يتنقل بين المطاعم، يتنقل عند بعض الأقارب أو يزور بعض الناس وما شابه ذلك، ويترك المبيت. هذا عليه دم إن ترك المبيت 3 أيام. وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن ترك مبيت ليلة واحدة فيتصدق بمد من الطعام، ومن ترك مبيت ليلتين يتصدق بمدين، ومنهم من قال لو ترك ليلة واحدة لزمه الدم. وهذا يدل على أن المسألة فيها شدة، وما ينبغي لك أن تكون حاجا وألا تحج على ضوء الصفة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ما ينبغي لك أن تتساهل في الأحكام. طيب، على كل حال هذا فقه هذا الحديث، والمطابقة فيه في قول الراوي هنا من أجل سقايته، من أجل سقايته. طيب، الحديث الذي بعده
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها،
يعني الشراب الماء المخلوط بالزبيب. نعم.
فقال اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون.
إنهم يجعلون أيديهم فيه يعني يمرسون الزبيب مع الماء باليدين، وهذا فيه دليل على الإنسان لا يتقدر من الطعام والشراب إذا عملت اليدان فيه. هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه وهم يفركونه بأيديهم. نعم.
ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه،
يعني الحبل
حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
على كل حال هذا الحديث فيه بيان أن العباس وبنيه كانوا يسقون، وأنه عمل من الأعمال التي اختصوا به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لولا ما يخشى من مشاركة الناس لهم في هذا العمل أو انتزاعه منهم وأخذه منهم لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكانوا هم الذين يجذبون الماء ويسقون الحجاج، هم الذين يجذبون الماء ويسقون الحجاج، لكن الحجاج كانوا في ذلك الوقت قليل، وكانوا هؤلاء فيهم شدة وفيهم قوة، فهم يستطيعون على جذب الماء وعلى إسقاء الناس، ولم يشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل مع أنهم بني هاشم، وبنو العباس من بني هاشم، محافظة على خصوصية هذا العمل لهم. أما اليوم الحجاج كم؟ بالملايين، 3 مليون 4 مليون، والمعتمرون ما شاء الله مئات الآلاف، والحرم ما يفضي. ومن التسهيلات التي عملتها الدولة أن الماء أصبح يستقى بالمكائن ويوزع في الحاويات وعن طريق ما يسمى بالكباسات وما شابه ذلك، ويشرب الناس وهم مرتاحون، والأجر ثابت لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأجور عند الله جل وعلا، لأنه قد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة سقي الماء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنكم على عمل صالح، فإنكم على عمل صالح، وهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف إذن هذا فيه بيان أيضا أن هؤلاء كما كانوا يسقون الزبيب والماء فإنهم كانوا على سقاية إيش؟ على سقاية بئر زمزم. واليوم لو اجتمع ذرية العباس كلها ما استطاعوا أن يسقوا الناس، ما استطاعوا. هل يمكن نعود للطريقة القديمة؟ فإذا هذا فيه شيء من السياسة الشرعية التي يعني ما خالف فيها أحد، وفيها ثواب وأجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى، وأصبحت السقاية أيضا شملت حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاج والمعتمرون والزوار يشربون ماء زمزمهم في المدينة، فهذه امتداد للسقاية التي في مكة، ونسأل الله عز وجل جميع الثواب. ثم قال المؤلف
وعنه رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير.
نعم، هذا الحديث امتداد لما تقدم، وفيه بيان لحكم كيفية الشرب من زمزم للحاج والمعتمر ونحوهما، وأنه يجوز له أن يشرب وهو قائم. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث كما هنا وهي رواية في الصحيح أنه ما شرب قائما ذلك الوقت إلا لكونه على إيش؟ على بعير صلى الله عليه وسلم. وإذا كان على بعير فهو جالس. على كل حال الأصل في الشرب سواء لشرب ماء زمزم أو غيره أن يشرب الإنسان وهو جالس. وقد وردت أحاديث ألفاظها شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم كما في هذا الحديث وغيره. فقال العلماء رحمهم الله تعالى الشرب حال القيام جائز، والأفضل الجلوس، والأفضل الجلوس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب حال القيام، لكن من شرب وهو قائم لحاجة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. نعم. الذي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت والله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب وجوب الصفا والمروة. الوجوب هو الفرض، وقوله الصفا والمروة يعني السعي بين الصفا والمروة، يعني هذا فيه بيان لحكم السعي بين الصفا والمروة، وحكمه أنه ركن في الحج والعمرة ولا يتنفل به الإنسان، فإذا ما كان الإنسان حاجا أو معتمرا فإنه يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، وهذا ركن في الحج والعمرة على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله. وأورد فيه بعض الأحاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سألها ابن أختها عروة بن الزبير يعني ابن العوام الأسدي، وهو ابن أختها أسماء، وهو أخو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وأمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق. فعائشة رضي الله تعالى عنهما هي خالتهما، فجاءها عروة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وعروة من التابعين ليس بصحابي، وكان ينزل في الجنوب الغربي من المدينة، ومواضع منزله معروفة إلى يومنا هذا. قال سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل تعني في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة جبلان، جبلان قرب الكعبة، أحدهما يسمى بالصفا، والصفا في الأصل هي الحجارة الملساء، هي الحجارة السوداء الملساء، والمروة هي الحجارة البيض، وسمي هذين الجبلين، سمي هذان الجبلان بهذين الاسمين، أحدهما الصفا، جبل الصفا، وهو المقابل للحجر الأسود، وهناك جبل المروة وهو مقابل له في الناحية الأخرى، والسعي بينهما واجب في حج أو عمرة، وهو من الأركان، من أركان الحج والعمرة على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله. فإذن هذان يسعى بينهما، يسعى بينهما ما بين من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط حتى ينتهي الإنسان في الشوط 7 عند المروة. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني من أعلام عبادته، والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، فجعل الله عز وجل الصفا والمروة من شعائره سبحانه وتعالى، أي من أعلام دينه الدالة عليه سبحانه وتعالى، والتي تعمل عندها بعض المناسك في حج أو عمرة. فمن حج البيت واعتمر هذا على التخيير سواء كان حاجا أو معتمرا، وقد تكون الواو هنا أيضا دالة على أن تكون هنا، قد تكون أو هنا بمعنى الواو، فتشمل جميع أنواع النسك 3، فتشمل العمرة لوحدها وتشمل والحج لوحده، والحج والعمرة معا اللذان يسمان أو اللذين يسميان بالقران. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه أن يسعى بينهما. وجاء في رواية أو في قراءة وهي قراءة شاذة لهذه الآية ألا يتطوف بهما، وهي قراءة شاذة لا 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 لا, لا يقرأ بها، وهي وقد ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث كما سيأتي معنا بإذنه سبحانه وتعالى. قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فهم من الآية شيئا لما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، لا إثم عليه. فمعنى هذا أنه لو تركهما لا إثم عليه من باب أولى. فقال إذن هما ليس من المناسك، ليس من المناسك. فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الفقيهة، ردت عليه من حيث اللغة، فقالت له قال فوالله ما على أحد جناح، يعني ليس عليه إثم، ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت، يعني هذا الذي قلته قول مردود وهو قول مرفوض، قول بئيس أي قول ضعيف لا يلتفت إليه، وهو فهم خطأ. يا ابن أختي، ولاطفته أيضا، عنفته ولاطفته، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، تعني أسماء رضي الله تعالى عنها، فوبخته ولاطفته في الوقت نفسه. هذه من حكمتها، هذا من حكمتها ولطفها به، وهذا ينبغي أن يكون مع المتعلم، يلطف به حتى لو وبخ يلطف به. وكذلك الأستاذ إذا, 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 إذا رأى أنه يحتاج أن يوبخ تلميذه يوبخه، لكن أيضا لا ينسى جانب الملاطفة. إن هذه لو كانت كما أولتها أي كما فهمتها كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما بالنفي، وهذا ليس مقصودا، ففهمك هنا ليس صحيحا. وهذه هي القراءة الشاذة التي هي ما لا يعمل بها لا من حيث الحكم ولا يقرأ بها أيضا، لأنها تدل على خلاف ما جاء به المقصود في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية ثم بينت له لماذا نزلت هذه الآية حتى تبين له الحكم، وسبب النزول، سبب النزول قد يؤدي بنا إلى معرفة المقصود بالحكم، كسبب نزول الآية يؤدي بنا إلى معرفة تفسيرها وتأويلها وإلى كيفية معرفة أخذ الحكم منها. فبينت له كيف وردت، كيف لماذا نزلت هذه الآية، وكيف نزلت، وما هو الحكم الذي رتب عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهمها الفهم الصحيح. فذكرت له قصة الأنصار، قالت كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. يعني هذه الآية نزلت لأن الأنصار كانوا يهلون أي يلبون لمنات الطاغية. مناه اسم صنم كان يعبده الأنصار، وهذا الصنم كان يسمى بمنات كما سمته هنا، وهو هنا قالت لمنات بالفتحة لأنه اسم مجرور للعلمية والتأنيث، فهو مجرور بالفتحة لمنات الطاغية، والطاغية نعت له، نعت لهذا الصنم، وهو نعت إسلامي جاء بالإسلام، هم كانوا يعظمونه ويبجلونه، ما يمكن أن يقولوا منات الطاغية، لكن لما جاء الإسلام وعلم أنه صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى نعت بكونه طاغية. والطاغية هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، رضي بذلك أو لم يرضى. ونحن في التوحيد لما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل واحد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله جل وعلا، ولا بد مع ذلك أن نكفر بجميع الطواغيت، نكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الطواغيت لا خير فيها، إنسان يعبد صنما أو يعبد حجرا أو شجرا أو قبرا أو ملكا أو جنا أو إنسا، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. يصنعونه بالأيدي ثم العوامل تؤثر فيه، يحتاج إلى ترميم، يأتي الطير ويبول على رأسه، قد تأتي النار وتأكله. ما يعني عقول، نقول نسأل الله العافية والسلامة. فالتوحيد نور للإنسان، وأما الشرك فهو ظلام نعوذ بالله منه. التي كانوا يعبدونها عند المشلل، المشلل بضم الميم وفتح الشين المعجمة بعدها لام مشددة مفتوحة ثم لام أخرى. المشلل موضع معروف إلى يومنا هذا، وهو يكون في غرب مكة، وبجواره بلدة مشهورة تسمى صعبر قرب رابغ، قرب مدينة رابغ التي يحرم منها أهل الشام وأهل مصر. إذا جئت إلى هذا المكان المعروف اليوم بصعبر، وأصله في اللغة صعبر، أصله في اللغة صعبر، الأصل أن اسم هذا الموضع صعبر، وصعبر شجرة كشجرة السدر يكثر نموها هناك، ولكن العامة حرفوها مع الزمن وحركوها للتسهيل فقالوا صعبر. إذا جئت إليها ونظرت إلى الجنوب الشرقي ترى حرة سوداء، الحرة السوداء هذه هي المشلل، وكانت منات هناك وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوة الفتح كما هو معروف. فعلى كل حال كانوا يعبدون منات هناك، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، لأنه أول شيء يأتون إيش؟ يأتون مكة ولا يطوفون بين الصفا والمروة، فقط يطوفون بالكعبة، لأن الصفا والمروة كان على أحدهما صنم وعلى الآخر صنم، إساف ونائلة، كان على واحد إساف وعلى الآخر نائلة، فكانوا ما يطوفون بين الصفا والمروة لوجود هذين الصنمين، وهم لا يعبدونهما وإنما يعبدون منات. فإذا فرغوا من الطواف ذهبوا إلى منات وطافوا بها، فإذا هذا مبتدأ قصتهم، فكانوا ما يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا سبب النزول لهذه القصة، فلذلك رفع الله عز وجل عنهم الإثم في طوافهم بين الصفا والمروة، وأصبح الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة من نسك الله، بل هو ركن في الحج والعمرة، فلا بد لهم أن يفعلوا ذلك. فلا يكن في أنفسكم شيء أيها الأنصار، لأن هذا من دين الله ومن توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن كنا نفعل كذا وكذا، نأتي مكة ولا نطوف ولا نسعى بين الصفا والمروة، وكنا نأتي مكة ولا نسعى بين الصفا والمروة، فهل علينا إثم؟ فبين لهم أنه لا بد أن يطوفوا بين الصفا والمروة. طيب، فقالوا إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قالت: ليس لأحد، وهذا جواب متضمن معنى التهديد والتشديد والوعيد، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ومن هنا أتى قول من قال بأنهما ركن، بعض العلماء استدلوا بقول سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، على الوجوب مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم استدل به على السنية، فقال قوله جل وعلا: فلا جناح عليه، يدل على أنه لا إثم عليه، فإذا تركه ليس عليه شيء، فدل على أن السعي بينهما سنة. ولكن الذي دل عليه هذا اللفظ من عائشة، وهي التي عاصرت النزول وعلمت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت ما قالت لبيان أنه لا يتم حج أحد ولا عمرته إلا أن يسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة أيها الإخوة لا بد أن يكون عقب طواف صحيح، لذلك لا يتنفل به، لا يتنفل به. هل رأيتم؟ قد تكون رأيتم، لكن ما قال أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجوز أن تتنفل بالسعي بين الصفا والمروة، تروح وتجي سبعة أشواط نافلة. الطواف وردت فيه الأحاديث، لكن السعي ما يكون إلا في نسك، ما يكون إلا في نسك، ولا يكون إلا عقب طواف صحيح، لا بد أن يكون عقب طواف صحيح. أما إذا كان عقب طواف ليس بصحيح فإنه لا عبرة به. طيب، إذن هذا يدلنا على ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى من بيان إيجاب الصفا والمروة، يعني من إيجاب السعي بين الصفا، إيجاب السعي بين الصفا والمروة. والمرء إذا جاء إلى الصفا في أول الطواف إذا أراد الصعود يتلو الآية كاملة، آية سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ثم يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ويكرر هذا ثلاث مرات دون تلاوة الآية. والدعاء على الصفا مستجاب لصاحب نسك أو غيره كما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينبغي لنا أن نقصد الصفا للدعاء عليها دائما ونزاحم الحجاج والمعتمرين. نفعل هذا إذا كنا لسنا من أصحاب النسك عند الحاجة أو عند عدم الزحام، وهو من مواضع إجابة الدعاء كما صحت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبدأ في السعي، ينزل باتجاه المروة، وإذا وصل إلى الميلين الأخضرين قبل أن يصل إلى الميل الأول بمقدار 6 أذرع والذراع بنحو 60 سنتيمترا يسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الثاني الأخضر، ثم يترك، ثم يواصل ماشيا، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، وهكذا يفعل في الإياب. هذه صفة السعي، ويدعو في السعي بما شاء، ولا يستحب له أن يفرق بين الأشواط، لا يستحب له أن يفرق بين الأشواط، ينبغي له أن يأتي بذلك متواليا إن استطاع، فإن قعد أو استراح لحاجة فإن الدين يسر ليس عليه شيء. وكانت عائشة بنت طلحة تأخذ في السعي بين الصفا والمروة أسبوع 7 أيام وهي تسعى، تسعى الشوط الأول وتترك الشوط الثاني من الغد، أو تسعى شوطا في أول النهار وشوطا في آخر النهار، لأنها كانت امرأة ثقيلة، وما أنكر عليها الفقهاء في زمنها. على كل حال هذه لها فقهها الذي لا نتوسع فيه، لكن الأفضل أن يكون السعي متتابعا حتى ينتهي منه صاحب النسك، حتى ينتهي منه صاحب النسك. وكونه يسعى قبل الميل الأول 6 أذرع هذا له سبب لعله يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خبأ 3 ومشى 4، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
أو البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، يعني ما جاء من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4، يعني أول طواف بالكعبة، وهذا قد تقدم الكلام فيه، وهذا المقصود به الرمل الذي سبق التعليق عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الرمل إنما يكون في أول طواف، يكون في أول طواف، وأما إذا طفت ثانيا كان تكون في الأول طفت طواف العمرة أو طواف القدوم ثم رجعت إلى مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أو تطوف وكذلك إذا رجعت تطوف طواف الوداع فإنه لا رمل فيه. لكن في الطواف الأول إذا كنت محرما فإن من السنن فيها أن تطبع، فتجعل إحرامك من تحت إبطك الأيمن، تكشف كتفك الأيمن وتجعل طرف الإحرام على الكتف الأيسر، هذا يسمى بالاطباع، وهذا تفعله في الطواف الأول أيضا لأنه في يوم العيد سوف تطوف بثيابك، ويكون في الأشواط كلها، الاطباع يكون في الأشواط كلها. فإذا ما أردت أن تصلي ركعتي الطواف تغطي كتفيك. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف الأول، قال: وكان يسعى بطن المسيل، وقوله بطن المسيل هذا نصب على الظرفية، لأن الآن الجبل إذا انحدرت منه تكون في سفحه ثم تنزل في مسيل وادي، وكان هذا الوادي يقطع ما بين الجبلين بين الصفا والمروة، وهو أقرب إلى الصفا، أقرب إلى الصفا، ثم بعد ذلك يرتفع المكان، يرتفع المكان حتى تصل إلى إيش؟ حتى تصل إلى المروة. وإذا رجعت أيضا صادفت هذا الوادي، هذا الوادي كانت تربته ناعمة، فكان الذي يمشي فيه تريد تمشي بصعوبة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد إسراعه فيه عليه الصلاة والسلام، فيسرع فيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد جعلوا عليه علامتين، جعلوا عليه حجارة مرضومة في أوله في أول الوادي من جهة الصفا، ثم حجارة أخرى مرضومة بعضها فوق بعض في نهاية الوادي، ثم إن هذا الوادي قد انكبس مع الوقت فأصبح مشتدا، فأصبحت العلامة الأولى والعلامة الثانية دالتان عليه أو دالتين عليه، ثم إنه بعد ذلك أصبحت تأتي السيول أحيانا، فإذا ما جاءت هدمت العلم الأول، هدمت الحجارة في المكان الأول الذي هو من جهة الصفا، كانت دائما كل ما جاء السيل شالها. جاءوا وقالوا نؤخرها قليلا فأخروها فعلقوها على دار العباس في ركن دار العباس الذي أصبح في الوادي، كان الوادي قد ردم وجعل عليه هذا الدار وجعلوا العلامة على ركن دار العباس، فأصبحت متأخرة 6 أذرع تأخرت. فأصبح الفقهاء يقولون قبل أن تقدم إلى هذه العلامة 6 أذرع أسرع، لأنك دخلت في الوادي قبل هذه العلامة 6 أذرع، وكأن هذه العلامة بقيت على ما بقيت عليه في السابق. فلذلك إلى اليوم الأفضل للإنسان قبل أن يصل إلى العلامة الأولى وهو قادم من الصفا 6 أذرع أن يسرع في المشي. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لكيفية السعي، كان يسرع في بعض الأماكن ويمشي في غالبها. والإسراع في هذا الموطن الذي هو بطن المسيل إنما هو للرجال وليس للنساء، للرجال دون النساء، كما دل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا فيه بيان، أو هذا الحديث فيه بيان لبعض السنن التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، ينبغي لنا أن نتقيد بها. ثم قال المؤلف:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: انطلقوا إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وهذا الحديث مختصر، هنا اختصره الزبيدي رحمه الله، وجاء عقب هذا اللفظ الذي ساقه قوله: وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها، ثم ولم تطف بالبيت، ثم لما طهرت قال: ثم لما طهرت أتت البيت فطافت به، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يخرج بها إلى التنعيم، فأتت بعمرة حتى وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأصحابه إلى المدينة. فهذا اللفظ مختصر، وبخاصة أن الاختصار أيضا وقع فيما يتعلق بترجمة الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. على كل حال، المقصود في هذا أن الحيض لا يبطل النسك. لو أن امرأة لبت بالحج من الميقات ثم أتاها الحيض، أو لبت بالعمرة ثم أتاها الحيض وهي في الطريق، فإن حيضها هذا هل يبطل مناسكها؟ هل يبطل إحرامها من الميقات؟ لا يبطل إحرامها من الميقات. لكن إن كانت تريد العمرة فقط فإنها ما تدخل المسجد، تنتظر إذا دخلت مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت، فإذا ما اغتسلت أتت المسجد فطافت وسعت وقصرت إن كانت عمرة. وأما إذا كانت حاجة قارنة أو متمتعة فإنها تفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بين الصفا، لا تطوف بالكعبة. وإذا كانت لا تطوف بالكعبة فهي ممنوعة أيضا من ماذا؟ من السعي بين الصفا والمروة، لأنه تقدم معنا أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف صحيح، والطواف من غير الطاهر لا يصح، ومن غير الطائف لا يصح. فإذا إذا كانت حاجة تنزل مع الناس في منى، تذهب إلى عرفة، تنزل على المزدلفة ثم على منى مرة أخرى، متى ما طهرت تذهب وتطوف طواف الحج ثم تأتي بسعي الحج. هذا شيء من فقه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحيض لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، والحائض إذا كانت حاجة تعمل ما يعمل الحاج غير أنها إيش؟ غير أنها لا تطوف بالبيت. فإذا ما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. وعائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاجة، كانت قارنة رضي الله تعالى عنها بين الحج والعمرة، فلما وصلت إلى سرف وهو قبيل مكة وهو موضع معروف إلى يومنا الحاضر حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله إني قد نفست، بمعنى قد حضت، ظنت أن حيضها يفسد عليها مناسكها. وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا، فقال مواسيا لها إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فنزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح ثم نزلت إلى منى، فلما كان يوم النحر طهرت فاغتسلت وطافت طواف الإفاضة، ثم إنها رمت الجمار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة قالت له تلك الليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر وهي ليلة 14 من شهر ذي الحجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح تلك الليلة، فقالت يا رسول الله يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط؟ قال يا عائشة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال لها في رواية أخرى قال ألم تطوفي بالبيت وتسعي بين الصفا والمروة؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. فأكدت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أريد العمرة، فأمر عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم فأهلت من التنعيم بعمرة، فأتت بها من ليلتها، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في أثناء الليل، فقال اعتمرتي؟ قالت نعم، فأمر الناس فانطلقوا إلى المدينة قبيل الفجر، فرجعت بحج وعمرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى من أتى بحج وكان حاله كحال عائشة رضي الله عنها يستحب له أن يأتي بعمرة كما فعلت عائشة، إن فعل هذا لا بأس وإن تركه لا شيء عليه، ولكن هذا أيضا لو تأملنا فيه قول الفقهاء لكان خاصا بمن كانت حاله كحال عائشة رضي الله عنها، وهو من فسخ حجه القران إلى إفراد. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم من تردده على التنعيم يأتي بعمرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، هذا العمل ما جرى عليه السلف، ما جرى عليه عمل السلف، وفيه إشقاق على الناس، وفيه أيضا فيه زيادة للازدحام في المسجد الحرام، وزيادة في زيادة للأعداد في المطاف، ونحن ينبغي أن نرحم أنفسنا وأن نرحم إخواننا المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مكة يسير من المدينة أسبوعا حتى يصل إلى مكة هو وأصحابه، هل خرج واحد منهم إلى التنعيم قال آتي بعمرة عن ميت أو آتي بعمرة ثانية أو آتي بعمرة ثالثة أو ما شابه ذلك؟ ما فعلوا هذا. فمثل هذا العمل ما ينبغي، مثل هذا العمل. حتى قال طاووس رحمه الله تعالى وكان من كبار فقهاء التابعين قال هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثانية وثالثة لا أدري أيؤجرون أم يؤجرون، لأنه عمل ما جرى عليه عمل السلف. والله اتصل عليه إنسان مرة قال أنا أريد الآن أن أذهب إلى التنعيم حتى آتي بالعمرة الخامسة، هذا قبل الظهر في حدود الساعة 11، وقلت والأربع؟ قال أتيت بواحدة بعد الفجر ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، والآن يريد أن يأتي بالعمرة الخامسة، كل هذا ما بين الفجر إلى الظهر. هذا عمل ما جرى عليه عمل السلف وما ينبغي في الحقيقة. السفر الواحد فيه عمرة واحدة، خفف على نفسك وخفف على إخوانك المسلمين، بل يكاد العلماء رحمهم الله تعالى أن يتفقوا على أن من اعتمر أن قراءة القرآن بعد ذلك والإكثار من الصلاة في مكة أو الطواف إن لم يكن هناك زحام خير له من أن يأتي بعمرة ثانية. ونحن يجب علينا النفقة في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الذي بعده نختم به إن شاء الله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراء.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب أين يصلي الظهر يوم التروية. يوم التروية هي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الرابع، وكان يوم أحد من ذي الحجة، فطاف وسعى ثم انتقل في يومه نفسه إلى الأبطح وهو المعروف بالمحصب، فنزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى الظهر والعصر، كان قد صلى نعم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يستقون فيه الماء، لأن منى ما كان فيها ماء، لأن عرفة كان ليس فيها ماء، فيستقون الماء ويسقون دوابهم وهم في منى، فسمي هذا اليوم بيوم التروية لأنهم يرتوون فيه الماء، يحملونه في الظروف والأوعية ويسقون الدواب تمهيدا لانطلاقهم غدا بإذن الله عز وجل إلى عرفة، فسمي هذا اليوم بهذا الاسم لهذه العلة ولهذا السبب. ثم إن هذا الرجل قد سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم التروية في اليوم الثامن، قال صلاهما في منى، فدل على أن من السنة أن تأتي منى قبل الظهر حتى تصلي بها العصرين وهما الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء، وتصلي الفجر، فإذا صليت الفجر تنتظر حتى تطلع الشمس ثم تنطلق إلى عرفة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول منها في اليوم الثامن هذا سنة من سنن الحج، ليس بواجب ولا ركن على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. ثم سأله سؤالا آخر فقال له فأين صلى العصر يوم النفر، يعني في يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر يوم من أيام رمي الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، طبعا هو سوف يرمي الجمرات بعد الظهر ثم يصلي الظهر، فأين صلى العصر؟ قال صلى العصر في الأبطح. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الأبطح الذي كان نزله عقب طوافه وسعيه وقبل أن يذهب إلى منى، عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه، فدل هذا على أنه صلى الظهر في منى، أنه رمى الجمار الثلاث ثم عاد إلى موضع نزوله في منى، وموضع نزوله في منى هو موضع المسجد اليوم، مسجد الخيف، هذا المكان الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم في منى، موضع مسجد الخيف، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات إلى موضع مسجد الخيف وهو موضع نزوله عليه الصلاة والسلام، فصلى فيه الظهر ثم ارتحل، نزل بالأبطح. كيف يرتحل؟ كيف ينزل الأبطح؟ يعود يمر من جوار الجمرات حتى يتجاوز جمرة العقبة الكبرى، وكانت في عقبة، كانت في طريق عال في جبل، إذا نزل من هذا الجبل نزل على الأبطح، وأوله اليوم يسمى بالغسالة، يسمى بعض الناس يسميه بالعزيزية، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وصلى العصر هناك، صلى العصر هناك وصلى فيه المغرب وصلى فيه العشاء، وذهبت عائشة بعد العشاء وأخذت عمرة، ثم رجعت إليه صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل إلى المدينة. وليس نزول الأبطح من النسك، لا عقب الطواف والسعي في أول دخول مكة ولا عقب الحج. طبعا طاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل، طاف طواف الوداع هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية لهذا الحديث قال كان حتى يكون آخر عهده بالبيت، طافوا طواف الوداع وانتقلوا إلى المدينة. طيب قال ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤك، افعل كما يفعل أمراؤك، هذا فيه حظ على طاعة ولي الأمر، لأن نزول الأبطح ليس من النسك، لا واجب ولا ركن ولا 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 فرض، ولكنه سنة لمن اتفقت له. افرض أنك مع إمام، حججت مع الإمام ولكل حج إمام، افرض أنك حججت معه وما نزل الأبطح، تقول لا أنا أخالفك وانزل أبطح؟ ها؟ لا، افعل كما يفعل أمراؤك، صلوا العصر في منى صل معهم في منى، لكن لا تغرب عليك الشمس إذا كنت إيش متعجلا. أما إذا كنت متأخرا وغربت عليك الشمس ما عليك، سواء بتم في منى تلك الليلة أو بتم في الأبطح أو نزلتم إلى مكة أو غادر كل إنسان إلى بلده ما في شيء، لكن لا تخالف أمراءك في شيء يعني فعلوه، لأن الخلاف شر. ونحن إذا نظرنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الكتاب وجدنا أنهما يحثان دائما على طاعة ولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون في هذه المسائل فقه نأخذه على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولعلي أكتفي في هذا اللقاء بما تقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه الخير والفائدة، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه. اللهم إنا نسألك أن تريد بنا خيرا، اللهم إنا نسألك أن تريد بنا خيرا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. اللهم اجز عنا رسولنا خيرا، اللهم اجزه عنا خيرا، اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم عليه وأن تحشرنا تحت لوائه وأن تجعلنا من أحبابه وأوليائه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تحجج العمار، أن تسلم الحجاج والعمار والزائرين، اللهم سلمهم وتقبل منهم حجهم وعمرتهم وزيارتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق القائمين على خدمتهم وأن ترشدهم وأن تسدد أقوالهم وأعمالهم، اللهم عنهم بعون من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.